اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وبعد، ننتقل إلى السمة التربوية الثالثة من سمات دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تحقق في ذات نفسه، ثم انطلق مبتدئا بالأقرب ثم الأبعد ثم الأبعد. السمة الثالثة التي ينبغي علينا أن نستفيد منها يا إخوتي هي أنه صلى الله عليه وسلم كان يختار الخطاب المناسب للذي يخاطبه، فما كل مخاطب يصلح لصيغة مشتركة يخاطب بها الجميع، إنما لابد لمن يريد أن يدعو إلى الله في كل زمان أن يتعرف إلى من يدعو إليه. لاحظوا عندما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكيف تكون هذه الأمة في مقام الشهادة تشهد على الناس دون أن تتعرف إلى من تشهد له أو عليه؟ إذن اليوم هناك مشكلة، بعض الناس يحفظون صيغ ثابتة وخطابا مكرورا، كلما وقف في مكان كرره، يحاول أن يفرغ ما في حافظته وذاكرته، ثم هو بعد ذلك يعيد الخطاب على منبر الجمعة، في الدرس، في المأتم، في العرس، نجد خطابا متكررا، فهو يتكلم بنفس الخطاب إن كان الذي يسمعه مثقفا أو غير مثقف، ملحدا أو مؤمنا. هذه مشكلة نعيشها اليوم يا إخوتي. أنت تريد أن تتكلم مع ابنك، تريد أن تدعوه، تريد أن تتكلم مع زوجتك، تريد أن تتكلم مع جارك، تريد أن تتكلم مع صديقك، ينبغي أن تفهمه أولا، ينبغي أن تتعرف إليه، ينبغي أن تدرك أبعاده العلمية العملية السلوكية الخلقية، وبعد ذلك تدعوه. لكن عندما نكرر خطابا موحدا ونغلق البصر والبصيرة عن فهم المخاطب لن يستفيد المخاطب. الآن أنا سأضرب لكم أمثلة. عندما نريد أن نخاطب على سبيل المثال مجموعة زراعية في قرية، البيئة التي تعاملوا معها بيئة بسيطة، ويمكن أن يختار لهم خطاب يتناسب معهم ويقربهم إلى الله ويحببهم بالله، هذا الخطاب لا يمكن أن يكون وأنت تخاطب مجموعة من أساتذة الجامعة في قاعة محاضرات. ثم إذا وسعنا المثال، فالخطاب الذي نخاطب به من هو في المسجد غير الخطاب الذي نخاطب به من هو في المنتدى أو المقصف، والخطاب الذي تخاطب به من هو في مدينة حلب على سبيل المثال غير الخطاب في أسلوبه لا في مضمونه. المضمون واحد، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى القرآن، الدعوة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هو غير الأسلوب الذي تخاطب به من يسكن في باريس على سبيل المثال، أو يسكن في واشنطن أو نيويورك إلى آخر ما هنالك. إذن لابد لنا أن نفهم المخاطب. فإذا كان المخاطب صغيرا أو كبيرا أو غنيا أو فقيرا أو متعلما أو غير متعلم، ينبغي علينا أن نفهمه قبل أن نخاطبه، أن نفهم آفاقه. وحينما لا ندرب من يريد أن يتكلم في الدين على هذه السمة، ربما نصل إلى تنفير بالدين. حكى لي أحد أساتذة الجامعة أنه في خطبة الجمعة وفي أحد الأحياء التي لا يغلب أن يوجد فيها إلا من هو في طبقة جامعية أو أستاذ جامعي، فكان موضوع خطبة الجمعة في ذلك الحي كيف شربت الجارية بول رسول الله صلى الله عليه وسلم. جارية هكذا وقعت حال خطر ببالها أن تشرب بول رسول الله. قال هذا الرجل هذا الخطاب لا يتناسب لا في بيئته ولا في مضمونه ولا في طرحه. علينا أن نعرف الناس بالإسلام بأبعاده العلمية السلوكية الاقتصادية الاجتماعية. علينا أن نتحدث عن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه مظهر للقرآن بكل ما في القرآن من مساحة كبيرة، لا تترك حيزا في حياة الإنسان إلا وتغطيه. فنجد أن القرآن الكريم تحدث في كل شيء، تحدث في العلم الكوني، وتحدث في العلم الشرعي، وتحدث في قضايا جزئية من خصوصيات الإنسان، حتى تحدث في المحيض، حتى تحدث في علاقة الرجل بزوجته، حتى تحدث بالطفولة، تحدث في الحمل، تحدث في قضايا الحكم الإسلامي، تحدث في قضايا قيمة المال الإسلامي، قضايا كثيرة جدا تحدث القرآن بها. إذن عندما نريد أن نتحدث ينبغي أن نعرف قبل أي حديث من نحدث. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أحاط الصبيان به وقالوا له وهم يمازحونه أسرناك أنت أسيرنا، فما شاهم في اللغة وأكمل اللعبة معهم وقال طالما أنكم أسرتموني فأنا أفتدي نفسي، فأعطى لكل طفل من الأطفال تمرة ليفك أسر نفسه. هكذا بلغة الطفولة أكمل اللعبة معهم. ولما دخل الطفل المتأثر لموت طائر كان يربيه كان اسمه النغير، وكان
شديد الحب له آنسه ومازحه وأدخل السرور على قلبه وقال له يا أبا عمير ما فعل النغير. وهكذا نجد أنه صلى الله عليه وسلم في كل خطاب كان يراعي المخاطب. دخلت امرأة وهي متهيبة للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحين أبصرت رسول الله وهي تعيش أن هذا الذي التقت معه هو الذي تتصل السماء به، هو الذي ينزل عليه وحي السماء، هو الذي يخاطبه جبريل، هو الذي اختصه الله، هو سيد العالمين. فعندما التقت برسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفت وجها لوجه أمام رسول الله لم تستطع تحمل هذا الموقف وبدأت ترتجف، فقال هوني عليك يا امرأة إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. ردها إلى البشرية، ردها إلى العادة. لاحظوا إذن كان الخطاب يتناسب مع حال المخاطب الأعرابي، لم يكن يريد بينات ودلائل ومنطق من أجل أن يدخل في الإسلام. قال الأعرابي إذا كانت هذه الشجرة تشهد لك أنك رسول الله أنا أؤمن. هذه مداركه، لأن الأعرابي كان يعيش مع الصحراء والسماء والماء والشجر، هذه هي أفاقه. فدعا رسول الله الشجرة فجاءت إليه تشق الأرض شقا حتى وقفت أمامه وشهدت أنه رسول الله. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. هكذا. لكن عندما كنا نجد على سبيل المثال خطابا يخاطب به حكيم قومه حسين والد عمران ابن الحسين، كنا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحدث معه حديث عقل وحكمة، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه كما كان يخاطب ذلك الأعرابي. خذ على سبيل المثال ما ثبت في دعوته صلى الله عليه وسلم للحسين. قريش لما عجزت وأرسلت إلى رسول الله الوليد وأرسلت عتبة، ثم رأت أن أحكم العرب وأن المرجع في الحكمة عندها حسين، فأرسلت حسينا إلى رسول الله. الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك من يخاطب، هو يخاطب صاحب حكمة وعقل، إذا لن يقول لحسين ستشهد الشجرة لي. هذا ما كان الأعرابي ينتظر، أما حسين فلم يكن يأتي من أجل أن يرى شجرة تنطق. عندما قالت قريش للحسين كلم هذا الرجل أي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه يذكر آلهتنا ويسبها، فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم. قريش ينتظرون ما الذي سيكون من الحديث والحوار بين أحكم العربي في نظرهم وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. جاءوا ينتظرون ويريدون أن يسمعوا ما الذي سيقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء قال لأصحابه أوسعوا للشيخ، فأكرمه غاية الإكرام ولم يعامله كسائر عامة الناس، قال أوسعوا للشيخ، بعدوا له افسحوا له حتى يصل إلى مجلس يقابل فيه سيدنا رسول الله. قال أوسعوا للشيخ فأعطاه مكانته، هو حكيم ومعتبر. إذن إكرام كريم القوم هذا من شأن من يفهم عن الله ورسوله ويفهم أسلوب الدعوة في سبيل الله سبحانه. فقال أوسعوا للشيخ. وكان بين الحاضرين عمران ابن حسين، ابن الحسين كان موجودا فنظر إلى أبيه الذي كانت العرب تعظمه لكنه لم يكن يعظم أباه لأنه كان يراه على الكفر، كان يعظم رسول الله وكان يرى أن أباه على الباطل فكان لا يعظمه، فلم يأبه عمران عندما دخل أبوه الحكيم المعتبر المعظم، لم يأبه عمران له، ودخل الحسين حتى جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا الذي بلغنا عنك؟ انظر إلى لغة المتعالي الذي يتكلم من لغة منزلته وفوقيته حيث كان العرب يصفونه بالحكيم. قال: ما هذا الذي بلغنا عنك؟ إنك تشتم آلهتنا وتذكرهم وقد كان أبوك حصينة وخيرا. أبوك رجل صالح وكان من سادة العرب. قال: يا حسين، إن أبي وأباك في النار، وهذا من التورية، إذ العرب تقول عن الأبي عن العم تقول هو أبو الرجل، وهذا مستخدم، وهناك عم رسول الله الذي هو أبو لهب وقد ثبت بنص القرآن أنه في النار، وأبو طالب الذي ثبت بنص الحديث الصحيح في البخاري أنه في النار. قال: أبي، إن أبي وأباك في النار، لأن عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أهل الفترة كما هو معلوم عند أهل العلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمل العبارة التي فيها المشاكلة، يعني أنت تتحدث عن أبيك وعن أبي، وأنا أتحدث بمنطق القرآن وبمنطق ميزان شرعي. قال: إن أبي وأباك في النار. ثم تجاوز رسول الله هذه القضية التي لا نهاية لها، أبي وأبوك، دخلنا في قضية عشائرية وقضية نسب، فانتقل به رسول الله إلى ما يتناسب معه من الخطاب، فقال: يا حسين، كم تعبد من إله؟ حسين الآن هو الذي يسأل، جاء حسين يسأل، فعكس رسول الله القضية فصار حسين مسؤولا. قال رسول الله: يا حسين، كم تعبد من إله؟ قال: سبعا في الأرض وواحدا في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أصابك الضر من تدعو؟ عندما تقع في الضر، في المصيبة، في المرض، من الذي تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فإذا هلك المال من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فيستجيب لك وحده وتشركه معهم، لأنهم كانوا يعتقدون أن الأصنام تقربهم من الله، فكانوا يعتقدون أن الذي يرفع ويخفض ويخلق هو الله، ويتقربون بالأصنام إلى الله. قال: فيستجيب لك وحده وتشركه معهم. هذه قضية منطقية، يعني عندما تقول أنا أعبد سبعة في الأرض واحد في السماء، ثم أسألك بعد ذلك وأقول: من الذي يجيبك؟ من الذي يرفع الضر عنك؟ من الذي ينقذك؟ من الذي يغيثك؟ من الذي ينجدك؟ فتقول: الواحد. إذا ما هو المسوغ المنطقي يا حكيم العرب حتى تعبد من لا ينقذك ولا ينجدك ولا يعطيك ولا يمنعك ولا يضرك ولا ينفعك؟ قضية في غاية المنطق. حسين يكشف له رسول الله صلى الله عليه وسلم الضباب الذي على عقله، وهو الذي يزعم أنه الحكيم. ثم قال له أرضيته في الشكر، يعني هل شكرته وهو وحده الذي يعطيك، أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك؟ عم بتخاف من الأصنام تقوم تعمل انقلاب على الواحد الأحد سبحانه وتعالى؟ قال ولا واحدة من هاتين. أنا أشعر أن هذا ليس من العدل أن أشركه معهم، ولا أخاف من الانقلاب على الواحد الأحد. قال ولا واحدة من هاتين. قال الحسين عند ذلك، أدرك حسين أنه لا يكلم إنسان عادي، قال وعلمت أني لم أكلم مثله. هذا كلام يعني مهما قيل عني إنني حكيم فهو أحكم مني. فجاء من حيث هو يدعي أنه في الحكمة، فخاطبه خطابا حكيما. قال يا حسين، بعد أن انكسرت الدعوة، دعوة الحكمة، يا حسين أسلم تسلم. قال إن لي قوما وعشيرة، يعني أنا مندوب عن قومي وجئت أكلمك، فماذا أقول؟ أنا عندي مشكلة، فأنا لا أتكلم بلسان نفسي، ماذا أقول؟ علمني، وأن وقد رأيت الحكمة فيك يا محمد صلى الله عليه وسلم، علمني ماذا أقول. فوجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مراقبة الخلق إلى مراقبة الحق. أنت تأبه لخطاب الناس وما يقولون عنك يا حسين وأنت الحكيم؟ فقال له قل اللهم أستهديك لأرشد أمري، وجه قلبك إلى الله واطلب من الله الواحد الذي تمد يدك بالدعاء إليه، اطلب منه قل اللهم أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. حسين أمام هيمنة الحكمة لم يجد بدا من ترديد ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردد وقال، وتفاعلت هذه الكلمات مع قلبه وصار يقول اللهم أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني، فما قام حتى أشرق نور الإيمان في قلبه، ثم أعلن الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. المفاجأة حصلت أن عمران الذي لم يكن يأبه عندما دخل أبوه الحسين وكان يزدريه لأنه يراه على الباطل، المفاجأة فعل عمران، قام عمران منتفضا ووصل إلى أبيه الحسين يقبله يضمه يبكي يقبل يديه يقبل رجليه، ما الذي حصل يا عمران؟ هذا أبوك دخل قبل قليل، فما أبهت، ما التفت له ولم تعره انتباهه، وها أنت الآن بين يديه تظهر كل بر وذلة وتتقرب إليه. فقبل رأسه ويديه ورجليه. الله أكبر، ما الذي حصل؟ هذا الحب في الله يا أخوانا. إذا أردتم أن تعرفوا معنى الحب في الله، حين تحب في الله ولله وتبغض لله، فما تبغض ذات أحد إنما تبغض عمله. ما عندنا عدو من حيث ذاته، نحن لا نعادي الزوات، نعادي الأعمال. فإذا تغير هذا الإنسان وتغير عمله وتغير وصفه فإننا نحبه. هكذا نستطيع أن نفرق بين محبة الطبع للطبع. محبة الطبع للطبع شفته أبيض أشقر بعيون خضر بعيون زرق حبيت، وهذا هذه اسمها محبة الطبع. أما المحبة لله، أحببته لأنني رأيت فيه نور القرآن، أحببته لأنني رأيت فيه نور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحب في الله، هذا هو الذي يقرب المؤمن من المؤمن، الحب في الله، المتحابون في جلاله على منابر النور. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله عمران مع أبيه بكى وقال: بكيت من صنيع عمران. دخل حسين وهو كافر فلم يقم إليه عمران ولم يلتفت ناحيته، فلما أسلم قضى حقه فدخلني من ذلك الرقة. قريش عم ينتظروا حسين، ما الذي سيخرج به؟ وهم واقفون عند الباب، فلما أراد حسين أن يخرج قال رسول الله للأصحاب: قوموا فشيعوه إلى منزله. الصحبة، لا تتركوه وحده، الآن هو حديث عهد بالإسلام، قوموا أحيطوا به وأوصلوا إلى منزله. وهكذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أصاب قلبه بالهدى والرشاد والحكمة، أحاطه بالصحبة الصالحة، قال: قوموا فشيعوه إلى منزله. فلما خرج من سدة الباب رأته قريش ورأت الأصحاب من حوله وهم يكرمونه، فقالوا: صبأ، خلاص مبين، دخل في الإسلام، وتفرقوا عنه. هذه هي مشكلة الباطل. مشكلة الباطل كانوا يعتقدون فيه أنه الأحكم، فلما توجه الأحكم إلى الإسلام تفرقوا عنه. إذن المشكلة هي في وقوفهم مع الهوى. عبد الله بن سلام الحبر اليهودي كان أعلم اليهود، فلما دخل في الإسلام قال: يا رسول الله، لا تقل لليهود ذلك، لا تحكي لهم ذلك، اسألهم عني قبل أن يعرفوا بإسلامي. فقال لهم رسول الله: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا. وبدأوا يثنون عليه، فخرج عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: هو أفجرنا وابن أفجرنا. إذن هو الميل مع الهوى. كان أهل الفهم يقولون الحول ما هو بس حول في العين، لا، في حول في العقل. الحول قد يكون في العقل، ويكون الحول في العقل بسبب الميل مع الهوى. فكما أن رؤية البصر يميل صاحبها بصره فينتج الحول، فإذا مال مع الهوى صارت رؤية عقله رؤية الأحول، فما عادت بصيرته تبصر ما يبصره القلب السليم. هذا نموذج من النماذج. فإذا انتقلنا إلى نموذج آخر، ولا أحب أن أطيل كثيرا، لكنني أحب أن أثبت هذا المعنى يا إخوتي، حتى إذا ما أردنا أن ندعو إلى الله نفهم هذه السمة من سمات دعوة سيدنا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النموذج الآخر الذي نذكره في هذا المجلس المبارك هو عدي بن حاتم. حاتم أبوه هو حاتم الطائي، أشهر شخصية من شخصيات العرب، المشهور في الكرم. وعدي بن حاتم شخصية شهيرة جدا. فلما بلغه خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثته وكان على الركوزية وهي فرع من فروع المسيحية، كره بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى الروم، وكان صديقا للقيصر. قدم على القيصر، نظر فوجد نفسه غريبا بينهم، قال: فازدادت كراهيتي لنفسي. ثم تفكر وقال: لماذا أهرب؟ أنا عدي بن حاتم صاحب المكانة والمنزلة، لماذا أهرب؟ لماذا لا أجتمع به؟ فإن كان كاذبا لم يضرني، وإن كان صادقا علمت. انظر، عندما ينصف الرجل يستفيد. قال: فقدمت فأتيته. فلما قدمت قال الناس: عدي بن حاتم. يعني النبأ انتشر بين الناس أن عدي بن حاتم قد قدم، إذن هذا يدل على مكانته. قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يروي ويقول، يحكي قصته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عدي، أسلم تسلم. قالها له ثلاثة. أجابه عدي قائلا: إني على دين. أنت تدعو إلى دين، تدعو إلى عبادة الله، وأنا على دين وأعبد الله، فلماذا تدعوني إلى تغيير ديني؟ يقول عدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على دين. هنا لاحظوا يا أخوانا، جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل سيحدثه بثبوت القرآن؟ هل سيحدثه بإعجازه؟ هل سيحدثه بخوارق العادات؟ لا، سوف يجيب رسول الله جوابا يتناسب مع شخصيته. فما الذي أجابه به رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم له: أنا أعلم بدينك منك. أنت تقول أنت رجل دين، لكنني أقول لك أنا أعلم بدينك منك. إذن الحديث الآن بين رسول الله وعدي مركز حول نقطة، وهي دعوة عدي أنه على دين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أنا أعلم بدينك منك. يقول عدي: أنت أعلم بديني مني؟ هذا أمر عجيب، كيف يكون هذا وأنا المتخصص؟ قال: نعم. يقول له رسول الله: نعم. ألست من الركوسية؟ أنت ألست ركوسيا؟ وهذا كما قلت هو فرع من فروع المسيحية. وأنت تأكل مرباع قومك، تأكل الربع من قومك. قلت: بلى. قال: هذا لا يحل لك في دينك، فأنت تتناقض في سلوكك مع دينك. قال: هذا لا يحل لك في دينك. أرأيتم يا أخواننا كيف عندما يكون الداعي فهمان من يخاطب؟ قال: ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟ قلت: بلى. قال: هذا لا يحل لك في دينك؟ قال: نعم. قال فلم يعد أن قالها فتواضعت لها، يعني صغير ما عاد له كلام. الهضب اللي كان يجلس عليها طلعت من قش، خلاص هذا الانتفاخ زال. طيب رسول الله هل قال لهم ما قاله مشان يكسر له نفسه؟ لا، لأن رسول الله يريد أن ينقذه من النار إلى الجنة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يزيح الباطل عن قلبه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي: أما إني أعلم الذي يمنعك من الإسلام. أنا بعرف ليش ما عم تدخل في الإسلام يا عادي. هذه معرفة الشخصية. لماذا لا يدخل عادي؟ عادي الذي هو في منزلة الملك أو الأمير، ابن حاتم الطائي، أينما تحرك في الجزيرة العربية يشيرون إليه هذا عادي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلم الذي يمنعك من الإسلام. تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة لهم. أنت نظرت إلى أصحابي فرأيتهم من الضعفاء والفقراء. إيه هذا ما عبى عينك؟ مقياسك المادي ما استطعت من خلاله أن تقرأ رسالة الله إلى الإنسانية، ما استطعت أن تفهم هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. هذا لسه ما عم تفهمه، لسه أنت عم تنظر على العباية اللي عم يلبسوها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فترى فقرهم وترى جوعهم وما ترى ما في قلوبهم من الأنوار. أنت يا مسكين محجوب بقيصر وكسرى ومحجوب بالأموال ومحجوب بالدنيا، لذلك نظرت فرأيت أتباع رسول الله من الفقراء، بميزانك المادي لا يروق ذلك لك. ثم قال له: أتعرف الحيرة، بلد كسرى، بتعرفها؟ قلت: لم أرها. هو صاحب القيصر ما هو صاحب كسرى، لكن كسرى أثقل من قيصر في الوزن المادي. كان يضرب المثل بكسرى في ذلك الوقت. وين أعلى نقطة في المادة أنت شايفة يا عدي؟ كسرى. ما قال: أتعرف الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد سمعت بها. قال: فوالذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت على غير جوار أحد. يعني الإسلام ستكون مساحته ما بين مكة والحيرة يا عدي. الحيرة اللي هي الآن بلد كسرى ستكون من بلاد الإسلام التابعة لمحمد عليه الصلاة والسلام. إيش بقي؟ إذن أنت تدعي تزعم أنك على دين طلعت فاشوش، فأنت متناقض مع دينك، وأنت متعلق بالأموال وشايف الضعفاء حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنوز كسرى ستكون عند أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش بقي لك حجة يا عدي؟ لاحظ باختيار اختيار الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم صفوان، وصفوان لسه ما دخل في الإسلام لكنه كان يرافقهم في الغزو بعد فتح مكة، فنظر فوجد الوادي قد امتلأ بالغنائم، الوادي كله امتلأ بالغنائم، كل هذه للمسلمين. فجأة خلال يوم واحد الوادي الوديان امتلأت بالإبل والأموال بعد أن هزم رسول الله وازن وثقيف. وهو يقول في قلبه لقد عظم ملك محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأموال. نظر رسول الله إلى صفوان قال يا صفوان يعجبك هذا؟ قال نعم. قال هو لك. رجالة صفوان ما عاد يتحمل، لأن كل واحد عنده عتب التنبه كما يقول علماء النفس، هذا فوق طاقة صفوان، لأن ميزان المادة يحكم الماديين، أما أهل الله فإنهم ينظرون إلى الدنيا والآخرة كلها على أنها من ملك الله، هو ينظر إلى خزائن الله. صفوان عندما صدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا ما كان منه إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، هذا عطاء لا يعطيه إلا نبي. هذا بالموازين المادية غير محتمل. قال ولا يفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قال عدي كنوز بن هرمز؟ انت بتقول كنوز ابن هرمز؟ ان شاء الله البيت الابيض يصير فيه الاسلام ان شاء الله. كان بيت كسرى اسمه البيت الابيض ودخل الاسلام اليه ان شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز. إذا نحن ما شفنا الأجيال اللي بعدنا ستراه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الإسلام سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. خلاص الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. مهما فعلوا عملوا رسوم كاريكاتور ولا عملوا استهزاء ولا فلات ولا عدوى عدوان ولا بغي، في النتيجة الحق إذا قذف على الباطل يدمغه. الآن من داخل البلاد الغربية تخرج صحوة، الناس يفكرون يقرؤون من جديد رسالة السماء إليهم، أعداد كثيرة تدخل في الإسلام. إذن لابد أن يتحقق وعد الله سبحانه وتعالى. قال ولا يفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قال عادي قلت كنوز بن هرمز؟ قال نعم كسرى بن هرمز. ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد. وكان هذا في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، حيث صار ينادي منادي الخليفة الذي يريد المال فليأتي إلى بيت المال، الناس ما هي محتاجين. وكم حكم عمر بن عبد العزيز؟ أقل من سنتين. الإسلام طبق بشكل صحيح في أقل من سنتين، لم يعد في الأرض في الدولة الإسلامية فقير، لأن الإسلام عدالي ما فيه هبش ونتش ورشوة وسرقة وغش، لا، الإسلام مساواة، الإسلام فضيلة، الإسلام خوف وخشية من الله، الإسلام يستوي فيه الكبير والصغير، كلهم عباد الله. يقول عدي بن حاتم بعد أن دخل في الإسلام، يقول فهذه الضعينة تأتي من الحيرة تطوف بالبيت في غير جوار، يعني تحقق ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه بعينه. قال ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى. كان مع الأصحاب الذين دخلوا قصر كسرى ورأى بعينه كيف فتحت كنوز كسرى وصارت في خزينة بيت مال المسلمين. ثم قال والذي نفسي بيدي لتكونن الثالثة. يقسم عدي ويقول لابد أن تكون الثالثة، أن يبذل المال حتى لا يقبله أحد، وكان هذا في زمن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنهما. إذن من هذين النموذجين النماذج كثيرة، لكن اختيارنا لهذه الأمثلة من أجل التدليل على فكرة ينبغي أن نستفيد منها يا إخوتي. إذا أردنا أن ندعو إلى الله علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنخاطب كل إنسان بما يتناسب معه، فمن كان عقلانيا خاطبناه خطابا عقلانيا. طيب ليش القرآن الكريم تحدث عن الجنة وما فيها؟ لأن هناك من لا يجذب قلبه إلا مثل هذا الحديث، وهناك خطاب عقلاني لا يتحدث فيه إلا من خلال تقرير مقدمات منطقية عقلية. فإذا وجدت روحانية نختر له خطابا روحانية، وإذا وجدت نفسانية نختر له خطابا نفسانية، وإذا وجدت عاطفية نختر له خطابا عاطفية، وإذا وجدت منطقية اختر له خطابا منطقية. فقد زودك الله سبحانه وتعالى بكتاب ما فرط فيه بشيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا القرآن العظيم وهذه أخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يمكن إلا وأن تجد فيها الدواء للطفولة، للأنوثة، للرجولة، لكل ما يحتاج إليه الإنسان. لكن من المطلوب أن نفهم قرآننا يا إخوتي، وأن نتعلم بعد فهم القرآن كيف نستعمل هذا الخطاب ونحن ندعو إلى الله. إذا اجتمعت مع رياضي حدثه عن الرياضة في الإسلام، اجتمعت مع اقتصادي حدثه عن الاقتصاد في الإسلام، اجتمعت مع من يتحدث في حقوق الإنسان حدثه عن حقوق الإنسان في الإسلام. فالإسلام فيه كل شيء. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.